والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
هذه الآية الكريمة من سورة النساء هي الآية الثانية من آيات المواريث، فالآية الأولى هي قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مع قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه آيات وحديث المواريث، وهي أقل المسائل العلمية خلافا، لأن ما نص عليه في كتاب الله جل وعلا لا مجال للخلاف فيه، والمواريث لأهميتها تولاها الله جل وعلا بذاته، ما وكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بين ذلك جل وعلا، ولم يبق أحد ما بين نصيبه سوى الجدة، وقد ثبتت في السنة الصحيحة ميراث الجدة. يقول الله جل وعلا خطابا للرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أزواج جمع زوج، والزوج يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه. ولكم نصف، يكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، ويحصل التوارث بالعقد الصحيح، وإن لم يحصل وطن ولا خلوة. إذا تم العقد توارث الزوجان. إن لم يكن لهن لأزواجكم، إن لم يكن لهن ولد، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. إذا كان للزوجة ولد ابن من هذا الزوج أو من غيره فلزوجها من ميراثها الربع لا النصف. وإن كان للزوجة بنت من هذا الزوج أو من غيره فلزوجها الربع. وإن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن فللزوج النصف. قلنا ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، دون ابن البنت وبنت البنت فإنهما لا يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام ما يرثون إلا إذا فقد أصحاب الفروض وفقد أصحاب التعصيب، حينئذ ينتقل إلى ذوي الأرحام على خلاف بين العلماء رحمهم الله. إن لم يكن لهن ولد يعني ذكر أو أنثى، لها لنفسها أو لابنها أو ابن ابنها وإن نزل، بنت ابن 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 مثلا تحجب الزوج، ابن 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 يحجب الزوج وإن كان نازل، لكن من يرث من طريق البنت لا، ما يحجب الزوج، وجوده كعدمه. إن لم يكن لهن ولد يعني ليس لها ولد موجود، سواء ولدت ومات أو ليس لها ما ولدت، أو محجوب بوصف، فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه ما يؤثر، لأن فرق بين المحجوب بوصف والمحجوب بشخص. المحجوب بوصف مثل كافر أو قاتل أو رقيق، إذا كان لها ولد لكنه رقيق، كانت هي وإياه رقة فهي عتقت وهو ولدها لا يزال رقيق، وتزوجت بحر وماتت في عصمة زوجها، لها ولد لكن ولدها رقيق، فالولد الرقيق وجوده كعدمه. أو لها ولد كافر، فالكافر وجوده كعدمه. أو لها ولد تعمد قتلها، قتل أمه، فهذا وجوده كعدمه. وعلى الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما إذا تسبب في قتل الأم، إذا كان سبب وليس متعمدا فمن العلماء من يورثه ومنهم من لا يورثه سدا للباب، لأنه قد لا يتظاهر بالتعمد ويكون سبب يقول بدون اختياري. فمن العلماء من يمنع ميراث القاتل وإن كان سببا وإن لم يكن متعمدا. أما المحجوب بشخص فهذا يمنع من الميراث وجوده له وجود حتى لو لم يرث، مثل وجود الأخ مع الأب فهو محجوم من الميراث، لكن اثنان من الإخوة يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. إخوة من الأم محجوبان بالبنت والابن، محجوبان بالأب، محجوبان بالجد مثلا، الإخوة لأم لكنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، كان لها ولد موجود، فإنه يحجب حينئذ الزوج من النصف إلى الربع، سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان ابن لها مباشر لبطنها أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، فإن الفرع الوارث يحجب الزوجة من النصف إلى الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الربع فيها لغات، منها الربع بضم الباء ومنها تسكين الباء، الربع مما تركنا يعني تركت الزوجة ميراثا عنها من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني ميراث الزوج هذا ليس من رأس المال ككل أو كل ما خلفت، وإنما يستخرج من ما خلفته الدين إذا كان عليها دين. والدين كما تقدم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدين قبل الوصية، وهذا بالإجماع، لأن الدين حق عليه والوصية تبرع منه، فما يقدم التبرع على الحق الذي عليه، فهو ميراثه النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد، هذا بعد إخراج مع على ذمة المتوفى من دين، وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى أو دين لآدمي، وسواء كان برهن أو بدون رهن، فإنه مقدم إذا ثبت شرعا. كان يكون مثلا ماتت المرأة وخلفت 1000 ريال وقد أوصت ب500 ريال لبعض قرابتها، وعليها دين 1500 ريال، وفتشنا في ما تركته وجدناها تركت 1000، فهل نحاس بين الدين وبين الوصية وبين الميراث؟ لا. أول ما نبدأ بالدين نقول الدين استغرق المال، ما لا ننظر في الوصية. تأتي الموصى لها مثلا أخت أو عمة أو خالة أو خال أو عم أو قريب أو ابن بنت، يقول الوصية وصت لي المتوفاة بكذا، نقول المال استغرقه الدين. وقلنا سواء كان الدين لله، ما هو الدين الذي لله؟ الزكاة مثلا، عليها زكاة 1000 ريال ما خرجتها من سنوات مثلا، فتشنا في التركة ما وجدنا إلا 1000 ريال وهي عليها زكوات سابقة، ربما يكون تلف المال ونقصه بسبب المنع من الزكاة، ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، فيقال يخرج الزكاة لأنه دين لله تبارك وتعالى، حق لله. عليها دين كفارة، عليها كفارة لسبب من الأسباب يبدأ بها قبل الوصية وقبل الميراث. عليها دين لآدمي يبدأ به قبل الوصية وقبل الميراث. ما فيه دين وإنما فيه وصية، ماتت المرأة وقد أوصت بألف ريال لبعض قرابتها، فتشنا في تركتها ما وجدنا إلا ألف ريال، تلمسنا هل عليها دين ما عليها دين، عندها وصية بألف ريال، يأتي ابن البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة يقول أوصت لي المتوفاة بكذا، ننظر في التركة ما وجدنا إلا ألف ريال وهي قد أوصت بألف ريال، هل نسلمه على أنه نبدأ بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث؟ لا، نقول ما يسوغ لها أن توصي بكل مالها، وإنما توصي بالثلث فأقل إن كان لغير وارث، وإن كان لوارث فلا توصي بشيء، والزيادة على الثلث موقوف على نظر الورثة. فمثلا أوصت بألف ريال وما خلفت إلا ألف ريال وخلفت ورثة، فجاء الموصى له قال أوصت لي بألف ريال أعطوني إياه وخلفت ألف، نقول ننظر أنت ما تستحق إلا الثلث إلا بإجازة الورثة، ماذا تقولون أيها الورثة؟ ورثتكم أوصت بألف وما خلفت إلا ألف وما تملك الوصية إلا بالثلث، أنتم تعترضون على الوصية، فنعطي الموصى له الثلث ونقسم لكم الثلثين، أنتم تقولون لا ما خلفت إلا شيء يسير ونحن في غنى وسعة ولله الحمد ونوافق على وصيتها بالألف، فنعطي الموصى له ألف ريال. أوصت لابنها الصغير كما يفعل بعض الناس جهلا، يوصي للولد الصغير بشيء وهذا ما يجوز، وهذا تفضيل له على إخوانه، وإنما من ورثه الله جل وعلا يكفيه نصيبه في الميراث ما يزاد له بشيء. ومن هذا الباب مثلا ما يفعل بعض الناس، يقول مثلا أنا زوجت الأولاد الكبار وعندي ولد صغير عمره 5 سنوات أوصي له ب40 ألف لتزويجه، هذا ما يجوز، هو يظن أنه من باب العدل والإنصاف بين أولاده، نقول لا يا أخي، التزويج من باب النفقة، فأنت من احتاج إلى التزويج وأنت قادر تزوجه، ومن لا ليس بأهل للتزويج فلا تميزه بمال لتزويجه، إن بلغ وأنت على قيد الحياة فنعم تزوجه كما زوجت إخوانه، وإذا مت قبل أن يبلغ فليس له حق، جهل فأوصى له ب40,000 ريال مثلا وابنه الصغير، نقول هذا موقوف على إجازة الورثة، ماذا تقولون النساء والبنين والبنات؟ ماذا تقولون؟ تجيزون وصية مورثكم لابنه ب40,000 أو تمنعون؟ انقسموا، بعضهم قالوا جيز، أم الولد مثلا وإخوانه الأشقاء قالوا نجيز الوصية لأخينا أو لابننا ب40,000، الآخرون قالوا لا ما نجيز لأن ما نرضى أن يميزه أبونا علينا فلا نجيز، فمن أجاز يؤخذ من نصيبه قدر المجاز، ومن لم يجز فيعطى نصيبه كامل، ولا يقال لازم أن تتفقوا كلكم تجيزوا أو كلكم تمنعوا، لا، نجعل هذه الأربعين كأنها ميراث نفسها مستقلة، من لم يجز أعطيناه نصيبه منها، ومن أجاز الوصية أعطيناها للولد الموصى له. فالدين بكامله يسدد لأنه دين على المتوفى مطالب به، والوصية فيها التفصيل، إن كانت لأجنبي، والمراد بالأجنبي غير الوارث، والمراد بغير الوارث غير الوارث في حال الموت، لأنه قد يكون وقت كتابة الوصية وارث وقد أوصى له لكنه عند الموت أصبح غير وارث فتنفذ الوصية هذه. إذا كانت الوصية لأجنبي وبقدر الثلث فأقل فتنفذ، إذا كانت الوصية لأجنبي وأكثر من الثلث فما زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة. فإن كانت الوصية لوارث فكلها موقوفة على إجازة الورثة، إن أجازوها نفذت، وإن لم يجازوها فتمنع، وإن أجازها بعضهم ومنعها بعضهم فكل يعطى نصيبه، المجيز يؤخذ من حقه قدر نصيبه للوصية، وغير المجيز يعطى نصيبه كاملا ولا يبخس منه شيء. ثم بعد ذلك قسمة التركة على الورثة، من بعد وصية يوصين أي الزوجات بها أو دين ولهن الرضا، على نصيب الزوجة بعدما بين جل وعلا نصيب الزوج من زوجته مع الولد وعدم الولد، بين نصيب الزوجة أو الزوجات من زوجهن مع الولد أو عدم الولد، قال ولهن أي الزوجات أو الزوجة الربع مما تركتم أيها الأزواج، الخطاب للرجال، إن لم يكن لكم ولد، إذا لم يكن للزوج ولد فالزوجة أو الزوجات تأخذ الربع، وسواء كانت الزوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع فهن يشتركن في الربع مع عدم الولد. فإن كان لكم ولد، على غرار ما تقدم، إن كان لكم ولد أو ولد ابن، ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزل فلهن الثمن، ينتقلن من الربع إلى الثمن، مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين على غرار ما تقدم، والدين مقدم على الوصية لأنه مطالب به. وإن كان رجل يورث كلالة، يورث كلالة، الكلالة تأتي بمعاني، كلالة بمعنى تعب، كلا بمعنى تعب، كلالة إحاطة، وهذا هو المعنى المراد والله أعلم. وإن كان رجل يورث كلالة يعني ورثته محيطون به، ليس فيهم أصل ولا فرع، لأن الآباء أصول والأبناء والبنات فروع والإخوة والأخوات والأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة، كل هؤلاء يسمون كلالة لأنهم يحيطون بالرجل وليسوا أصلا له ولا فرعا، ليسوا من الأصول ولا من الفروع، وإنما هم من الحواشي يعني اللي حوله وليسوا أصلا له. وإن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له والد ولا ولد، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن الشيطان، فمني ومن الشيطان. فالكلالة من لا ولد له ولا والد. إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له ولد فروع وليس له والد أصول، أو امرأة، كلاهما رجل أو امرأة تورث كلالة، يعني امرأة توفيت ليس لها الأب غير موجود ولا الجد وليس لها أبناء ولا بنات، هذه تسمى كلالة. وله أي المتوفى رجلا كان أو امرأة، وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، جاء ذكر الأخ والأخت في هذه الآية، وجاء ذكر الإخوة والأخوات في آخر آية في سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قد يقول قائل: هنا شركاء في الثلث، وإن كان له أخ له السدس، وهناك عصبة شركاء فيما خلف الميت. نقول: نعم، هؤلاء الأخ والأخت والإخوة من الأم، من الأم، لأنهم هم الذين يشترطوا في ميراثهم الكلالة، بخلاف أولئك فلا يشترط في ميراثهم الكلالة، لأنهم يرثون وإن كان له فرع، مثل بنت وبنت ابن، فالإخوة والأخوات يرثون معها. لكن هنا في الكلالة الابن، البنت وبنت الابن ما يرث معها الإخوة لأم، لأنها تحجمهم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم وفي قراءة سعد رضي الله عنه: أخ أو أخت من أم، والصحابة رضي الله عنهم فسروها بذلك، أبو بكر وغيره، أخ أو أخت من أم، وصار بمثابة الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا هم الإخوة دون الإخوة من الأبوين أو الإخوة من أب. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، الأخ له السدس والأخت كذلك لها السدس، ما يميز ذكرهم ولا أنثاهم، وإن كانوا أكثر من ذلك بصرف النظر عن كونهم رجال أو نساء أو رجال ونساء، أكثر إخوة من أم، فهم شركاء في الثلث. لو كانوا 10 إخوة من الأم منوعين إخوة وأخوات فهم شركاء في الثلث، واحد يأخذ السدس ذكر كان أو أنثى، اثنان يأخذان الثلث ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى، أكثر من هذا إلى 20 وأكثر من هذا فهم شركاء في الثلث. يعني الواحد يأخذ السدس والاثنان يأخذان الثلث، وما زاد عن الاثنين مهما بلغوا فإنهم يأخذون الثلث بلا زيادة ويشتركون فيه. وأولاد الأم ويسمى ولد الأم لأنه يشترك ذكر وأنثى، ما يلزم أن تقول أخ من الأم أو أخت من الأم، تقول ولد أم، أو هلك هالك عن ولدين من الأم، ما يلزم أن تقول ميزوني ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، لا، ولد الأم سيان ذكر أو أنثى. فهم شركاء في الثلث، يستوون في الثلث الذكر والأنثى. ولأولاد الأم أحكام يتميزون بها عن بقية الورثة، أولا أنهم يدلون بمن؟ بالأم ويرثون معها. الجد يدلي بالأب، هل يرث الجد مع الأب؟ لا. ابن الابن يدلي بالابن يرث معه؟ لا. بنت الابن تدلي بالابن مثلا ترث مع أبيها؟ لا. بخلاف الإخوة من الأم فهم يدلون بالأم، الإخوة لأب يدلون بالأب ما يرثون معه، الإخوة الأشقة يدلون بالأب والأم ما يرثون مع الأب، الإخوة من الأم يدلون بمن؟ بالأم ويرثون معها ويحجبونها، يدلون معها ويأخذون معها ويحجبونها من الثلث إلى السدس. إذا هلك هالك عن أم وزوج مثلا فللأم الثلث، هلك هالك عن أم وأخوين لأم فللأم السدس، من حجبها؟ الأخوان من الأم. أنهم يدلون بالأم ويرثون معها. ثانيا أنهم يحجبون من أدلوا به، حجب نقصان لا حجب حرمان. ثالثا أن ذكرهم وأنثاهم سواء. رابعا أنهم يشتركون في الثلث إذا زادوا عن واحد سواء كانوا 2 أو 10، فهم لا يزيد نصيبهم بزيادتهم وإنما يشتركون فيه قلوا أو كثروا ما دام تجاوزوا الواحد. وهذه من أحكام الإخوة لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها المتوفى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قال جل وعلا غير مضار وصية من الله. جاءت غير مضار تقدم لنا 3 مرات من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، 3 ما فيها ذكر المضارة. هنا قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن هذا متحرا فيها المضارة متوقع، لأن من خلف والد وأولاد ما يغلب أنه يوصي وصية تضر بهم، لأنه يراعي أباه ويراعي أولاده، لكن هذا الذي يرثه ابن 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 عم متحرى أنه يقول هذا ابن عم من الجد الخامس، فيقول يشح عليهم المال فيوصي بوصية من أجل مضارته. فنبه الله جل وعلا عباده احذر المضارة عند الوصية، ليكن هدفك في الوصية زيادة الحسنات، إنه كما جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. أنت في حال الصحة والعافية لك أن تتصدق بمالك كله، ما أحد يعترض عليك، بشرط أن يكون قصدك وجه الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه يقول لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث عليها ذهبت وقلت اليوم أسبق أبا بكر، فأخذت نصف مالي، قاسم ماله نصفين وأخذ النصف وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت اليوم في نفسي أظفر بالسبق. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما وعد الله جل وعلا به ووعد رسوله. وقال لعمر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال الشطر النصف. يقول قلت في نفسي أياس الآن من مسابقة أبي بكر، ما أستطيع أسبقه مهما حاولت فإنه أسبق مني، لأن أبا بكر جاء بكل ما يملك رضي الله عنه وجعل ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كله، وحينما هاجر أخذ كل ما يملك معه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيء رضي الله عنه. فالرجل في حال صحته له أن يتصدق بماله كله ولا أحد يعترض عليه، لأن الاعتراض في الوصية على أساس أنها بعد الموت، لكن في حال الصحة والعافية تتصدق بمالك كله وتخرجه أنت حر، ما أحد يعترض عليك. لكن عند الموت أصبح لك شركاء، وأحيانا يتوقع أن تجور بحق هؤلاء الشركاء، وأحيانا ما يتوقع أن تجور. إذا كان أولاد أو أب تقول الحمد لله في نفسك مثلا مالي لن يذهب بعيد، لكن أكثر ما يضار في الوصية إذا لم يكن له أب يأخذ المال ولا أبناء وبنات يأخذون المال. إذا كان الرجل يورث كلالة ابن 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 أخ ابن 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 عم، إخوة متقاطع هو إياهم، أعمام لا يعرفهم ولا يعرفونه، إذا سمعوا بموته جاءوا ليأخذوا ماله، وإلا فما يعرفهم ولا يعرفونه. هذا حذره الله جل وعلا من الجور في الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا حضره الموت جار في وصيته فاستحق النار أو كان من أهل النار لأنه ظلم وجار، كأنه معترض على قسمة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا بين المواريث، وهذا الذي يجور في الوصية معترض على قسمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا: إن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. احذر المضارة، اجتنب المضارة، لا تضار الوارث بالصدقة بأكثر المال أو بالإقرار لوارث أو الإقرار لأجنبي بشيء ليس له ونحو ذلك. وصية من الله، وصية مصدر مؤكد، يوصيكم الله في أولادكم وصية من الله. وصية، هذه الوصية ليست منك ولا من أبيك وأمك، وإنما هي وصية من الله. انتبه، اجعلها نصب عينيك وانتبه لها، ولا تتحيل عليها بزيادة أو نقص. مثلا تقصد مضرة الزوجة، مثلا عند الموت يقول: عندي لزوجتي كذا وكذا، وما عنده لا شيء لكن يريد أن يضرها، يقر لها في البيت، يوصي لها بالبيت مثلا، ما يسوغ أن الله جل وعلا أعطاها نصيبها ويكفيها. أنت في حال الصحة والعافية تعطي زوجتك ما شئت، تتنازل لها عن شيء من مالك نظرا لقيامها بك أو لبرها بك وإحسانها أو لتحملها المشقة معك أو نحو ذلك، هذا لا بأس. في حال صحتك تعطي عطاء منجز، أنت حر التصرف في المال مع مراقبة الله جل وعلا. لكن عند المرض أو عند الموت توصي بعد الموت، كأنك تبخل بمالك لك، تريد أن يكون لك، لكن لمنه ما بقي من عمرك شيء وعرفت أنه منتقل للورثة، قلت: الزوجة ولا الورثة، ابن البنت هذا ولا الورثة. مثلا توصي لغير وارث تحيلا فلا يجوز. أما إذا كانت الوصية تقربا إلى الله، تقول: هؤلاء مثلا إخواني، أولاد إخواني، أولاد أخواتي، أخوالي، أعمامي، ما لهم شيء من الميراث، وأنا في خير وسعة وهم في حاجة، وأنا حينما كنت صحيحا قويا أواسيهم وأعطيهم، والآن أنتقل عنهم فأعطيهم ما أستطيع من إعطائهم، أعطيهم الثلث، أعطيهم الربع، أوصي لهم بشيء. مثلا الوصية بقصد التقرب إلى الله جل وعلا. أما إذا كانت بقصد المضارة، قد اثنان يوصيان لقريب أو يوصيان لفقير أو يوصيان لطلبة العلم، أحدهم مأجور والثاني آثم، المأجور قصد التقرب إلى الله جل وعلا وقال: هؤلاء طلبة العلم أنا كنت واسيهم في حال حياتي وصحتي، لكن الآن منتقل فأنا أوصي لهم بشيء ينفعهم. نقول: خيرا فعلت. تقول: أقاربي هؤلاء أنا واسيهم في حال صحتي وعافيتي، لكن الآن أنا منتقل وهم في حاجة، فأوصيت لهذا بكذا وهذا بكذا بشرط أن يكون بمقدار الثلث فأقل، فأنت على خير مأجور، هذه زيادة في الحسنات. الآخر يقول: المال رايح ورايح للأباعد، فأنا أختصر منه، اللي يمدين أوصي به أوصي لكذا وأوصي لكذا بقدر الثلث، أنا ما أزيد على الثلث، لكن وقع في نفسي قصد حرمان الوارث أو الشح على الوارث لأنه بعيد، فيكون آثم وقد يستحق دخول النار بهذه الوصية لأنه جار فيها، وجوره هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. انتبه لا تتحيل، لا تظن أنك إذا قلت مثلا للزوجة علي عندي لزوجة مبالغ دخلت علي فأنا أقر لها بكذا، الله جل وعلا يعلم ما في نفسك ويعلم الحقيقة والواقع. عليم حليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة، قد تستحق العقوبة وتتأخر عنك العقوبة تقول ما صار في عقاب، فهو يؤخر العقوبة وقد يتجاوز وقد يكون عقاب الدار الآخرة أشد. فاحذر، يحذركم الله نفسه، احذر من اطلاع الله جل وعلا على قلبك نية سيئة. عامل الله جل وعلا بصدق وإخلاص، ومعاملتك للمخلوقين قد تمشي وأنت تقشهم وهم لا يدرون ويخفى عليهم ذلك، لكن الله جل وعلا إذا اعترضت على قسمته أو تحيلت عليها أو نحو ذلك فهو عليم مطلع حليم، وإن لم يعاجلك بالعقوبة فقد يعاقبك في الدار الآخرة. اقرأ.
يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. وحكم أولاد البنين وإن سفنوا حكم أولاد الصلب.
أولاد البنين خلاف أولاد البنات، أولاد البنات من ذوي الأرحام، أولاد البنين مثل أولاد الصلب إذا لم يوجد من أولاد الصلب أحد، واحد مثلا توفي وله أولاد وله أولاد بنين فالميراث لأولاده من الذكور والإناث، آخر توفي وأولاده ماتوا قبله لكن في أولاد بنين، بنات ابن وأبناء ابن يرثون ويعتبرون منهم أولاده وهم ورثته. نعم.
ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه في رأي رآه، كذا رواه ابن جرير رحمه الله وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف رحمهم الله، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد.
أن المراد بالكلالة من مات وليس له ولد ولا والد.
وقوله تعالى: وله أخ أو أخت أي من أم، كما هو في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، والثالث لا يرثون إلا إن كان ميتهم يرث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا والد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزدادون على الثلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال عمر رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال الزهري رحمه الله ولا أرى عمر ولا على عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء رحمهم الله في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنتان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور
أن يكون هناك أولاد من الأبوين وولد من الأم فقط ولم يبق من الميراث من الفروض شيء، ما بقي بعده شيء، هل يأخذ أولاد الأم فقط دون الإخوة على شقة أم يشتركون؟ ولذا سميت المشركة. وعمر رضي الله عنه قضى بها في المرة الأولى لأولاد الأم فقط، وقضى بها في المرة الثانية بعد حول فشرك بينهم، لأن أصحاب الأبوين الإخوة من الأبوين قالوا اجعل أبانا اجعل كأن أبانا حمار كأن أبانا حجر في اليم، ألست أمنا واحدة؟ وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، لأن الخصومة واللحن في الخصومة له دخل في قوة الحجة. والله جل وعلا ذكر المرأة أنها في الخصام غير مبين، ما تستطيع أن تفصح عما في نفسها لضعفها.
فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهم إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، واختاره أبو الحسن ابن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهم الله، والقول القديم للشافعي رحمهم الله جميعا. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء واختيار البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج رحمه رضي الله عنه أوسى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.